بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا إخواني، أرجو أن لا ننسى صاحب هذا الكتاب نواقض الإسلام من الدعاء الخالص لله عز وجل أن يجزيه خير ما يجزي به، عالما عن أمته، لأن لو تأملنا واقع العالم الإسلامي اليوم، بل ولو خرجنا من هذه البلاد إلى أي بلد مجاور، لرأينا تلك القباب التي تعبد من دون الله، وتلك القبور التي تشيد ويحج إليها كما يحج إلى الكعبة، ويذبح لها وينذر لها. قد كانت بلادنا قبل ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هو وعضده وسنده بعد الله الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الإمام محمد بن سعود ومن جاء بعده من حكام هذه الدولة المباركة، الذين كانوا ردءا للدعوة فأزيلت تلك المظاهر الوثنية التي كانت أكثر مما هو موجود في تلك البلاد، وبخاصة حول المسجد النبوي وفي البقيع وفي قبور عنا وعلى قبور الشهداء وكثير من الأماكن، بل وفي الرياض نفسها كقبر زيد بن الخطاب، وما من مكان إلا وكان فيه قباب تعبد وتحج إليها ويذبح لها وينذر لها وتعبد من دون الله. فجزى الله هذا الشيخ عنا عن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. ونبدأ الآن بالناقل السادس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هذه المسألة في غاية الخطورة، لأنها توجد في كثير من الأوساط. الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالمسلمين من أجل دينهم ومن أجل تمسكهم بالسنة، أو الاستهزاء بعلماء الأمة، أمر خطير، بل هو كفر إذا كان الاستهزاء من أجل الدين وبالدين. فإذا استهزأ امرؤ وهو يعلم أو قد نبه ونصح واستمر على ذلك، الاستهزاء بالدين أو بأهله أو بالسنة النبوية أو من يطبقونها أو من يدعون إليها، فلا شك في كفره. وقد كفر رجل بأقل من مجرد الاستهزاء بكلمات قد تجري على ألسن بعض الناس، فقد ثبت أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية في سورة التوبة: فضحه الله كما فضح المنافقين. والصحيح أنه لم يكن منافقا، وإنما كفر بهذه الكلمة، لأنه لو كان منافقا فكفره ظاهر، لكن الذي عليه المحققون أنه لم يكن منافقا لكنه كفر بهذا. وتقول بعض الروايات أنه تاب بعد ذلك كله، لكن في بداية الأمر وبعد أن فضحه الله عز وجل بقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان يتعلق بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد الآية، وقال: إنما كنا نخوض ونلعب ونقصر الطريق، يعني كأنها من التسالي يقصرون بها الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بالآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنحذر من هذا الأمر فإنه خطير. وبعض الناس يهزأ أحيانا بالمسلمين من أجل أمور يعني تمس الدين، فقد يهزأ به من أجل لحيته أو من أجل سواكه أو من أجل تقصير ثيابه أو من أجل لزومه السنة. فإذا كان المقصود بذلك الاستهزاء من أجل هذه الشعائر فلا شك في كفره. فليتق الله أولئك الذين يتساهلون بإطلاق أو في إطلاق بعض الكلمات. فما بالكم بمن يصف علماء الأمة وأولياء الله بأنهم علماء الحيض والنفاس أو علماء سلطة أو لا يعرفون إلا ما تحت السراويل أو أنهم غثائية أو أنهم لا يعرفون إلا أحكام كذا وكذا. وأكثر ما يذكر هذا من منظري الطوائف الحزبية البالية التي تستهزئ بالدين وأهله. أحد الكتاب المعاصرين لما سمع حديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، والحديث في البخاري كما تعلمون، قال كلمة خطيرة يرتعد قلب حافيها، فكيف بمن يباشر قولها والعياذ بالله. قال: إذا كان الأمر كذلك إذن آلته ما حجمها وما قدرها؟ ويهزأ بعض الكتاب الذين يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون بالسنن كثيرا، أحدهم في كتابه المسمى فقه البدوي يقول: كيف حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ ونحن نرى إنديرا غاندي وجولدا مئير وتاتشر وأقحم معهم بالقيس، فنقول له: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، وهل أفلح هؤلاء النسوة؟ أي فلاح حتى بالقيس رحمها الله التي أسلمت قبل أن تسلم هل أفلحت؟ أما بعد أن أسلمت فقد تركت الملك. والبعض منهم يهزأ بكل من يطبق السنة، فهذا إذا أقيمت عليه الحجة وأصر فإنه يكفر عياذا بالله. نعم.
قال السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
السحر ما دق أمره وخفي سببه أو لطف سببه، وهو عقد وتعاويذ معينة يستخدمها بعض الشذاذ باستخدام الأرواح الخبيثة من الجن فيؤثر ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه ويقتل، كل ذلك بإذن الله وله حقيقة، له حقيقة قائمة، فإنه يؤثر تأثيرا مباشرا بإذن الله تعالى كما تؤثر العين. وهذه أمور صحيح أنها غيبية، لكن أخبرنا الله عز وجل أن لها تأثيرا فنحن نصدق بذلك. ومنه نوع تخيلي يخيل إلى أعين الناس أن هذا الفنجان انقلب إلى ديك أو إلى دجاجة، أو أن هذا الحجر انقلب إلى ذهب وفضة، فهذا تخيل. لكن هناك سحر حقيقي، نوع من السحر حقيقة ثابت تأثيره بإذن الله تعالى كما قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن يتعاطاه يكفر حتى ولو أراد حل السحر بسحر آخر، لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، ولأن الله عز وجل كفر أهل السحر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الأسباب المادية التي تدل على كفره أنه لا يؤثر إلا إذا كفر صاحبه بالله، كأن يهين القرآن أو ينجسه أو يعرضه للنجاسات أو يبول عليه أو يسجد لصنم أو نحو ذلك مما تطلب منه تلك الشياطين التي تتعامل معه لتخديمه في تأثير سحره. فينتج عن ذلك تأثير حقيقي له أثر بإذن الله تبارك وتعالى. بل لقد أثر السحر في النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في تصرفاته الدنيوية، ولم تمس أو ولم يمس رسالته وما جاء به من عند الله. لذلك لا حجة عند من ينكرون هذا الحديث عقلا بدعوى أن ذلك أنه كيف يؤثر ذلك وقد عصمه الله حتى يبلغ رسالته. والجواب أنه أثر في ما يتعلق ببعض تصرفاته الدنيوية حتى أنه يخير إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، وقد وضعت له وضع له بعض اليهود ذلك السحر في مشطن ومشاطة في جث طلع نخلة، ووضعوه تحت صخرة أو رعوفة في بئر ذروان، وهذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم. فنزلت المعوذتين وقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم، ورقاه جبريل ورقى نفسه، فقام من ذلك وكأنما نشط من عقال بعد أن أوحى الله إليه وأبطل السحر والسحرة. وهذا كما قلت لا يتعارض مع الآية والله يعصمك من الناس، فالله قد عصمه من أن يقضى عليه أو أن يؤثر ذلك في شيء مما جاء به من عند الله، علما بأن من العصمة أن الله قد أوحى إليه وفضح هؤلاء السحرة وكشف السحر، وهذا في حد ذاته آية من آيات الله وعصمة له صلى الله عليه وسلم. فلا نلتفت إلى بعض أصحاب المدارس العقلية التي تخضع النصوص الشرعية لعقولها وأهوائها، مثل الذين ينكرون السحر أو ينكرون الجن أو ينكرون العين أو ينكرون بعض أشراط الساعة كالدجال ويأجوج وماجوج والدابة ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك مما ينتشر في بعض كتب القوم. وقد اشتهر بهذا في هذا العصر محمد عبده الملقب بالإمام الكاتب المصري المعروف، وتلقفه عنه تلميذه الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه وعنه، لأن هذا الرجل في جملته سلفي على منهج أهل السنة والجماعة، غير أنه وقع في بعض الشذوذات كإنكار السحر وإنكار نزول عيسى عليه السلام وتأويل مسألة يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما زل فيه عفى الله عنه وعنه. وفي الحقيقة من دعاة المنهج الحق والعقيدة الصحيحة، غير أنه وقع في هذا الزلل، والزلل مردود على صاحبه ولو كان عالما من العلماء. ومما وقع في ذلك المودودي في كتابه خلافة وملوكية، وهو يتكلم على الدجال ويقول إنه إن صحت الأحاديث في المسيح الدجال فإنه مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بالوحي والعياذ بالله. ثم لم ليته اكتفى بهذا، بل زاد إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. من هو تميم الداري؟ صحابي الجليل راوي حديث ماذا؟ الدين النصيحة، وراوي حديث الجساد، وهذا الذي جعله يغمز تميما في حديث الجساد. وهكذا هؤلاء كتاب الجهلة لم يسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أنهم من أهل السنة. فمنهم من هؤلاء الكتاب من وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغثائية، ومنهم من يغمز بعضهم بكلمات. وقد رد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على الأشقر عندما تكلم وآذى وغمز وسب أبا بكرة نفيعا ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه في كتاب صدر متداول، فاقتنوا هذا الكتاب الشيخ يوزعه واستفيدوا منه، وله جهود مبارك بالذب عنه، وله كتاب عن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. كما أن أحدهم قبل أيام قليلة وهو يذكر قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه في قصة تقبيل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، وقال كلمته جهلا إن له عشرة من الولد ما قبل واحدا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قبلك من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فعقب هذا المسكين الذي له فلسات كثيرة من هذا القبيل، قال: شوف هالمهبول. وصحابة حتى من وجد منه خطأ فإنه خير من من جاء بعده. الصحابة كلهم عدول بدون استثناء. الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلنمسك ولا نذكرهم إلا بالجميل، ولا نرد الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي دعوة ما دامت ثابتة إليهم بسند صحيح متصل خال من العلل والقوادح. فالسحر كفر، ولنتنبه ينتشر هذه الأيام بين الناس بسبب بعض الوافدين، وأكثر ما يقع فيه النساء حيث يذهبن من وراء أزواجهن أو دون علم من أزواجهن وأوليائهن إلى بعض الدجاجلة الذين يأتون من الخارج فيطلبن منهم أن يسحروا أزواجهم أو يسحروا من أرادوا الإضرار بهم. فلنتنبه لهذا فإنه كفر. تعاطي السحر أي عمل السحر كفر يخرج من ملة الإسلام. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الساحر لا يستتاب وإنما يقتل، ما توبته بينه وبين ربه فهذا أمره إلى الله. لكن يرى الإمام الشافعي وغيره ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يستتاب، لأنه مهما كان علم السحر معه فمتى أراد أن يطبقه طبقه. فلنحذر من هذا ولنبتعد عنه تحت أي طائل وتحت أي ذريعة، حتى ولو مرضت ما تبرع إلى السحرة. نبي الله أيوب مرض سنين طوال وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض بالسم الذي وضعته له بنت أبي الحقيقة اليهودية حتى مات بذلك بعد 4 سنين من وضعه. ومع ذلك وقال انه وجد فيه انقطاع ابهره عليه الصلاه والسلام، وصبر وصابر الى ان لقي الله عز وجل. اما ان نذهب بمجرد ما ياتينا مرض او نحس بشيء، يقول لك بعض الناس، يقول والله بعض الناس انا معذور، انا مريض، لماذا لا اكون معذورا، ابحث عن اي علاج. نعم تداوى يا عبد الله، ولكن ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فانتبه لهذا الخطر السحر. كما يجب التعاون على كشف السحرة، ومن تستر عليهم فإنهم مستحق للعنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محبتا. فلنتنبه يا عبد الله.
قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا الأمر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد المسلمين ومحبته، وهذا هذه المظاهرة في الغالب تكون ناتجة عن مودة قلبية يكنها هذا المسكين للكفار، ويتمنى غلبتهم ونصرهم على المسلمين. فمن وصل إلى هذه الهاوية فهو كافر لا شك في كفره. قال الله تعالى: ومن يتولهم منهم فإنه منكم فإنه منهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأوثق عرى الإيمان البغض في الله والحب في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله. ومسألة الولاء والبراء لعلنا إن شاء الله تعالى أو لعل أخي أبا مالك وفقه الله درس كتابا سأقترحه في هذا الباب إن شاء الله تعالى إذا توفرت الأسواق، حول مفهوم الولاء والبراء. لأن الناس في مسألة الولاء والبراء على أقسام، فمنهم من يفسر كل معاملة مع الكفار بأنها نوع من ماذا؟ من الولاء، وأنها لا تتفق مع البراء. وهناك من يفرط في ولاء الكفار إلى درجة المودة والمحبة، وهناك من يفسر أي ولاء بأنه كفر. والولاء المحرم على قسمين: نوع كفر ينقل عن ملة الإسلام وصاحبه كافر عليه أن يجدد إسلامه، وهو إذا أحب المسلمين إذا أحب الكفار في قلبه ووادهم وتمنى نصرهم على المسلمين، ويفرح إذا دالوا على المسلمين. فمثل هذا يكفر ولا شك، بل إن مثل هذا قد يترجم ذلك ترجمة عملية بمظاهرته للمشركين ومعاونته لهم وتمني نصرهم على المسلمين. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فهو كفر وردة عن الإسلام. وهناك ولاء محرم لكنه لا يصل لدرجة الكفر، كمن يعاون المشركين ويداهنهم مع بغضهم في قلبه، أو يتصرف تصرفا فيه خدمة لهم ضد المسلمين مع أنه لمصلحة دنيوية يراها، أو لغلبة هوى أو طمع دنيوي مع أنه يكرههم في قلبه ويبغضهم، فمثل هذا كفر أم معصية؟ مثل هذا معصية لا تبلغ درجة الكفر، ولا شك أنها قد تجر والعياذ بالله إلى الكفر في نهاية المطاف. الأمر خطير. وهناك أمور لا دخل لها في الولاء والبراء، وإنما بعض الجهلة يدخلها، كالتعامل الدنيوي كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار، بل والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، فإن هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير، وقد مسح علي رضي الله عنه 16 ذنوبا يعني دلوا ليهودية كل ذنوب بتمرة، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق هاديا خريثا، وقد عامل أهل خيبر على زروعها ونخلها بشطر ما يخرج منها، وما زال المسلمون يتعاملون مع الكفار في مثل هذه القضايا إلى يومنا هذا. ومن فسر هذا بأنه نوع من الولاء فإنه أجهل من حمار آدم. ولعلي ذكرت لكم قصة يوما في بعض المناسبات، اتصل بي رجل يبيع البيبسي وقال إن أمام شابين يقفان إلى جواري وينصحان بأن أهريق الآلاف من كراتين البيبسي التي عندي، فماذا أفعل؟ فقلت له ما السيارة التي يركبانها؟ فقال هي سيارة فورد. قلت قل لهما يحرقان هذه السيارة ثم بعد ذلك تنفذ لهما ما أرادا. رجل فرح وقال لهم هذا الكلام بنصره، فبهت من أفتى بغير علم. لو فتحنا هذا الباب لخلعنا حتى ملابسنا التي علينا. نعم هذا تخطير من المسلمين، لكن مع هذه الأمور الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فالتعاملات التجارية والإيجار في ذلك، اللهم إلا بيع ما يضر بالمسلمين كبيع السلاح للكفار وبخاصة المحاربون، فمثل هذا محرم ولا شك، فلنحذر من هذا ولنفرق بين الولاء المحرم وبين التعاملات الدنيوية المباحة. نعم تفضل.
قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
أولا أنبه إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ثانيا أن الله قد يخص نبيا بعلم ليس عند النبي الآخر، وإن كان هذا النبي الذي خص بعلم معين أقل فضلا من النبي الآخر. فسليمان عليه السلام وهبه الله ملكا لم يوهب لأي نبي بعده ولا قبله. ولا شك أن أولي العزم من الرسل أفضل منه وفي كل خير وكل مفضل. ثانيا، مسألة الخضر وأنه يلقى بعض الناس فيعطيه بعض العلوم كما يزعمه المتصوفة، لا شك أن هذا باطل ولا يصح. وهذه تخيلات شيطانية يتخيلها البعض ممن سلكوا بعض الرياضات المتصوفة حتى وصلوا إلى الهلوسة وادعوا هذه الدعوة الباطلة. وليس المقصود أن مقصود الشيخ رحمه الله أن الخضر خرج عن الشريعة التي أنزلت على موسى لكونه يجوز له ذلك، وإنما المراد أن موسى نبيا، أن موسى نبي كما أن الخضر نبي، وكل منهم قد أوحي إليه بما أراده سبحانه وتعالى. هذا هو مقصود الشيخ، لكنه يرد على هذه الفيرية التي ينتحلها البعض من أن الخضر عليه السلام كان من قوم موسى فخرج عن شريعته لأنه قد أوتي العلم اللدني الذي لم يؤتى موسى عليه السلام. وينسجون حول هذا الأمر حكايات وحكايات، ويزعمون أن بعض شيوخ الطرق الصوفية قد أوتي هذا العلم اللدني وبالتالي فإنه لا يسأل عما يفعل فيهلك على الناس بما لا يعرف، ويقول لهم حدثني قلبي عمن؟ عن ربي. أو يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيهزؤون بالحديث وأهله والعياذ بالله. بل ولم يقفوا عند هذا الحد، فقد زعم التيجانية أن صلاة الفاتح قد سمعها شيخ طريقتهم مباشرة من الله عز وجل، وهي نوع من أنواع الصيغ التي يرون أنها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن من قالها فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين. يعني يقول هذه الكلمة ويتزوج بلايين النساء ومليارات من النساء. ولعل هذا هو بيت القصيدة عند هؤلاء المتصوفة، لأنهم يستبيحون لأنفسهم من النساء ما حرم الله جل وعلا، فيتزوج زعماؤهم 100,000 في آن واحد. وهذا موجود الآن في بعض بلاد المسلمين، لأن شيخ الطريقة عندهم يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضاء ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل. وهذه أمور يختص بها الله سبحانه وتعالى. وهذا لا تظنه مبالغة، هذا موجود في كتاب موجود عندهم يباع، وهو موجود في مكتبتي ضمن كتب كتبت عليها وصية أنني إذا مت فإنها تسلم لقسم الاطلاع المحدود بالجامعة الإسلامية من كتب الرافضة وكتب المتصوفة وكتب الملاحدة وغيره، وبعض كتب الطبقات الصوفية وغيرها وكتب أهل الكلام، لأننا نحتاجها في بعض الرسائل وفي ثبوت إثبات ما يمكن أو ما نحتاج إلى إثباته فيما لو أنكروا. فنعم العلم الذي أخذ ميتا عن ميت، نعمة السلسلة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن من ظن أنه يسعه الخروج عن الدين كمن يعتقد أن أحكام الشريعة لم تكن الصالحة للتطبيق وأن القوانين الوضعية هي الصالحة في هذا الزمان، فلا شك في كفر من كان هذا شأنه، لا شك في كفر من يرى ذلك ومروقه من الدين. ومثله من ألف كتابا كالكتاب الأخضر وحمل الناس عليه وقال إنه هو الصالح للتطبيق وأنه هو الشريعة التي يجب تطبيقها وأن أحكام الإسلام لم تعد صالحة للأمة، فلا شك أن هذا كفر يمرق معتقده وصاحبه من دين الإسلام وردة عن الدين، لا شك أنه ردة عن الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. إذن من يعتقد أنه يسعه الخروج عن الشريعة ويلحق بهؤلاء من يعتقد سقوط التكاليف الشرعية بدعوى أنه يصل إلى مرحلة من الولاية تسقط عنه فيها التكاليف والعياذ بالله، فلا شك أن هؤلاء الأصناف كلهم كفر يمرقون من الدين ومرتدون عنه. نعم.
قال العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
العاشر الإعراض عن دين الله عز وجل بحيث لا يتعلمه المرء ولا يعمل به. الذي لا يعمل شيئا من الدين حتى ولو انتسب إليه لا شك في كفره بإجماع المسلمين، ولذلك من لم يعمل شيئا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن شهادته مردودة عليه، وهذا بإجماع أهل العلم أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئا بل ظل معرضا عن الدين يعني مسلم بالهوية، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر، مسلم بالوراثة، فلا شك في كفره ومروقه من الدين. وهذا بإجماع المسلمين أيضا، إجماع علماء الأمة، أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئا وأعرض عن الأعمال الصالحة وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكفر. وقد ذكر الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فإنه أشد الناس ظلما، لأنه ترك ما أوجب الله عليه، بل ترك كل الواجبات بدون استثناء، فكان من المعرضين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لعل المستثنى من ذلك من أسلم ثم مات ولم يعمل شيئا، رجل تشهد ثم مات لتوه فورا بعد نطقه بالشهادتين، وقد نطق بلسانه مؤمنا بقلبه لكن لم يتمكن من العمل، فمثل هذا لا شك أنه يستثنى لأنه ليس معرضا، وإنما هذا الذي وسعه فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا متخيل موجود، بل متصور، يعني ليس متخيلا بل متصورا. رجل شهد نطق بالشهادتين ثم أصابته سكتة قلبية، ما عرف لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا ترك المحرمات التي كان يفعلها، مجرد أن تشهد مات. فمثل هذا لا شك أنه لا يدخل في هذه المسألة. ومثل من مات من الصحابة قبل أن تشرع الأعمال، فمع اعتقادنا بأن تارك الصلاة كافر ولو كان تهاونا، فإن من مات قبل أن تفرض الصلاة فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأنه فعل ما وسعه فعله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك لما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وأمر الله الناس بالتوجه إلى الكعبة، قال الله كأن بعض الصحابة قد كيف بإخوانهم الذين صلوا إلى القبلة وماتوا، فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمقصود بإيمانكم هنا ماذا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل وبعد عنه وابتعد عنه مع قدرته، من أعرض عن الأعمال الصالحة مع قدرته عليها وتركها بالكلية كفر بإجماع المسلمين، وهو أحد نواقض الإسلام. وفق الله الجميع لما فيه رضا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل
بقية قطعة.
نعم
بقية كلام.
نعم فضل.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله بالموجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه النواقض العشرة نبه إلى أمر بأن هذه النواقض من وقع فيها متعمدا عاملا متعمدا هازلا كان أو جادا أو مازحا فلا شك في كفره، ويستثنى من هذا المكره، وهل يعذر بالجهل؟ قولان لأهل العلم، لعل الأولى هو أن يترك هذا إلى الله تبارك وتعالى إذا كان المرء جاهلا بهذه الأمور، يجهل أنها من الدين وهو ممن يرى أنه على الإسلام، لكن يجهل تلك الأحكام، لا شك أنه تنطبق عليه الأمور، ولكن الأولى أن يوكل أمره إلى ربه. هل يعذره أو لا يعذره؟ نقل هذه العلم هذه المسألة إلى الله جل وعلا. أما من أكره على ارتكاب أمر من هذه الأمور مع كونه مطمئنا بالإيمان، كون قلبه مطمئنا بالإيمان، فلا شك أنه معذور بنص كتاب الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أجبر المشركون عمارا رضي الله عنه على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فإيش؟ لأن الله يعلم عذره ويعلم أنه غير قاصد وغير متعمد، بل فعل ذلك تحت طائلة العذاب وتحت وطأة العذاب، فهو معذور إذا أكره في هذا الباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم شر هذه النواقض، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ صالح شيخنا خيرا على هذا الشرح المفيد. وهنا أسئلة الشيخ لعدنتم
فضل.
يقول السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ، الناقض التاسع من النواقض لم يتضح لي
نعم،
وخاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله إن الخضر وسعه الخروج من شريعة موسى عليه السلام.
الخضر إذا قلنا إنه نبي من الأنبياء وهو الصحيح، لم يرد هذا الاعتراف وأنه خرج عن الشريعة التي جاء بها موسى من عند الله، بل موسى نبي والخضر نبي، وقد يكلف نبي بما لم يكلف فيه نبي آخر، المسألة واضحة. وحتى لو قيل إنه عبد صالح وليس بنبي، فإن الله قد خصه بهذا العلم الذي لم يعرفه موسى عليه السلام، وهذا لا يعيب موسى عليه السلام، لا يعيب. حتى لو قلنا بقول من قال إنه ليس نبيا وإنما هو عبد صالح وعبد من عباد الله الصالحين، فليس هناك ما يمنع من أن يخصه الله عز وجل بعلم لم يخص به موسى عليه السلام، لكن الصحيح أنه نبي، وإذا آمنا بأنه نبي لم يرد لم يعد هذا الاعتراض قائما البتة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن من نواقض الإسلام العشرة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.
نعم.
كيف تقولون إن الحكام ليسوا بكفار وقد عاونوا المشركين على المسلمين، وهذا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب زعيم الدعوة السلفية يقول بخلاف قولكم؟
يقول
بخلاف قولكم،
يقول بخلاف قوله
قولكم
قولهم
قولكم قولكم
قولكم شيخ الإسلام الإمام الجليل محمد عبد الوهاب بين وأوضح هذه المسألة كما وضحها أئمة المسلمين في كل زمان ومكان، وبينوا أن المظاهرة المقصودة هي مناصرة المسلمين ضد الكفار، عفوا مناصرة الكفار ضد المسلمين المبنية على الاعتقاد القلبي، هذا الذي يقصد الشيخ. وأما ما فصلته فدليله قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، من كونه ذهب إلى المشركين وأرسل خطابا مع تلك العجوز ليبلغ المشركين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهو رضي الله عنه يعلم يقينا بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يتخذ يدا عند من؟ عند المشركين لئلا يؤذوا أهله، أراد أن يتخذ عندهم يدا أو صنيعة، والمصانعة أحيانا في مثل هذه الظروف قد يضطر إليها. أما إذا نتجت هذه المظاهرة عن حب ومودة للكفار ورغبة في نصرهم على المؤمنين، فهذا لم يقل أحد بأنه جائز، بل لم يشك أحد في ماذا؟ في كفر من أحب الكفار وظاهرهم وأحب نصرهم على المؤمنين. وما أظن أن هناك خلافا في هذه المسألة، ولعلي ما أوضحت في الدرس، أو لعل الأخ فهم فهما خاطئا، وأنا لم أخالف الشيخ رحمه الله تعالى، بل أيدت قوله، بل شرحت قوله رحمه الله، وأنه يعني من ظاهر الكفار وعاونهم وناصرهم ضد المسلمين، لأن معنى الولاية المناصرة والمعاونة، فمتى كانت هذه المناصرة والمعاونة يعني مبنية على حب الكفار أو مودة لهم؟ فلا شك في كفر من فعل ذلك. لكن لو أن إنسان غلبته مصلحته وغلبه هواه وهو يبغضهم ويكرههم ويتمنى هزيمتهم، نكفره؟ ها؟ أنا لا أرى أنه يكفر، هو ارتكب محرما ولا شك، لكن لا أرى أنه يكفر. نعم، تدعو إلى الخير، قلت مع بغضه لمن؟ الكفار في قلبه، يبغضهم ويتمنى أنهم لا ينتصرون، لكن إما أنه أغري بمال أو شهوة أو نحو ذلك فوقع فيما وقع فيه، مع اعتقاده أنهم كفار ومع تمنيه هزيمتهم. لا تحمل كلام ما لا يحتمل، فإنه قد لاقينا ولاقى طلبة العلم بل وعلماؤنا من الأكاذيب ومن التشويش ومن الكذب ومن التحامل ما لا يمكن تصوره، بل ما حدث قبل أيام قليلة أن أحد الأفاكين في المدينة نسب إلي ونشره بين الناس في الرياض، نسب إلي أنني قلت إن البابا باب الفاتيكان قد دخل الجنة، فأسألكم بالله أن تدعوا عليه معي على هذه الفرية، لأنني أعرف أنه قالها وهو يعلم أنه كاذب في مقولته، وهو أحد زعماء الحدادية في هذه الأزمنة. لعلي أعيد وأكد، أنا أعني لا أرى أنني خرجت عن قول الشيخ رحمه الله. المظاهرة والمعاملة أو المعاونة للكفار ومحبة نصرهم من القلب لا شك أن هذا كفر، بل هو من أقبح أنواع الكفر. لكن ما زلت أقول، وهذا قد ذكره أهل العلم في مواطن كثيرة، ذكره شيخ الإسلام وغيره، بل كما قلت لكم قصة حاطب هي من هذا القبيل. شخص حصلت منهم معاونة للكفار لمصلحة دنيوية اغتر بها، وهو يكرههم ويبغضهم ويعتقد كفرهم ويتمنى هزيمتهم، لكن وقف معهم لمصلحة دنيوية بحتة في بعض المواقف. أنا لا أرى أن هذا يكفر ولا يخرج من الدين، بل قد ارتكب منكرا ومحرما يخشى أن يجره يوم من الأيام مع استمرائه لذلك إلى الكفر. نعم.
ورد في كلام الشيخ زعيم الدعوة السلفية الشيخ محمد تعليق لكم على هذا.
أحسنت. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أرجو أن يكون ممن شملهم الحديث، يبعث الله على رأس كل 100 عام أو قرن رجلا يجدد الله أو يجدد لهذه الأمة ماذا؟ دينها، يعني يحيي الله به السنة. الشيخ ما أتى بجديد، بل الشيخ رحمه الله لما أنار الله بصيرته بالعلم النافع وبخاصة التوحيد في الوقت الذي تمتلئ بلادنا آنذاك بمظاهر الشرك والوثنية، ثم مكنه الله عز وجل ونصره بعضده وسنده بعد الله الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأبناؤه وأحفاده من بعده إلى يومنا هذا. فهذا تمكين من الله عز وجل، بل وعد وعد الله به المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد تحالم الزعيم والشيخ على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فنصره الله. وهنا أود أن أنبه على خطورة شبهة يتعلق بها الحزبيون ويرددونها، حيث يرون أن الشيخ والإمام الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود قد خرجا على الخلافة. هذه فرية يتعلق بها دعاة الخلافة المزعومة، ولا شك أن المسلمين جميعا يتمنون اليوم الذي يكون فيه المسلمون تحت خلافة واحدة، غير أن هذا قد انتهى منذ انتهاء الخلافة الراشدة، بل ومنذ انتهاء الدولة الأموية. وأما ما قام به الشيخ والإمام فإنه عمل يجب أن يقوم به كل مسلم آنذاك، حيث إن بلاد المسلمين تعد بالشرك والوثنية، بل إن ديوان الخلافة المزعومة ما سلم من ذلك، ومن ذهب إلى تلك البلاد يرى تلك المظاهر، فهم لم يخرجوا وإنما دعوا الناس إلى توحيد الله، فلما لم يستجيبوا من لم يستجب لا شك أنهم ألزموه بالسيف. ثم أنبه على نقطة، هل العالم الإسلامي عامة في ذلك الوقت والجزيرة العربية خاصة هل هي محكومة؟ الواقع أنها غير محكومة، بل تنتشر فيها فالحكم للقبيلة، القبائل يغزو بعضها بعضا ويفتك بعضها ببعض، الحجاج يسلبون ولا يصل منهم إلا الخليل، تؤخذ منه إتاوات في كل مكان وعبر أي طريق. وذلك أن تلك الخلافة التي يتحدث عنها جهلت العرب خاصة وأهل الجزيرة عامة مئات السنين، قرونا طويلة، والناس يرزحون تحت نير الجهل، حتى ظهر هذا الإمام شيخ الإسلام ومعه الإمام محمد بن سعود، فأخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور. والله إن الجزيرة غير محكومة في ذلك الوقت إلا بحكم القبيلة، وكل قبيلة لها أعراف تتحاكم إليها، أعراف طاغوتية. وأذكر لكم من الأعراف طاغوتا يسمونه الملحس، لو سألتم كبار السن لأخبروكم عنه. وهذا الملحس رجل معه آلة سحرية، إذا اتهم رجل بقتل أو سرقة أو جريمة أتي به إلى هذا الملحس، وعنده حديدة يقال إنه أهداها إليه رجل يماني، وأسرته إلى الآن عندنا من جماعتنا حربي إلى الآن يلقبون بماذا؟ بالملحس. إلى هذه اللحظة فلان الملحس، ويا ليتهم يغيرون اللقب، لأنه مبني على عمل شركي سحري طاغوتي. عنده حديدة يضعها في النار حتى تصبح شقراء من النار فيخرجها، وهذا كله بعد أن يشترط على المتخاصمين أن يقبل الدية وأن يتنازل المدعي عن المدعى عليه، فيلحث المتهم تلك الحديدة. العجيب أنه إن كان مذنبا فعلا تحصل نفطة في لسانه، نفطة جرح بسيط حبة، وإن كان بريئا يلحث هذه النار ولا تضره. لا شك هذا لون من ألوان الإيش؟ السحر. بل إن الغلبة للقبيلة، ولذلك قد تتغلب القبيلة على تلك فتطردها من ديارها وتحل محلها، ثم يأتي اليوم الذي تأتي تلك القبيلة وتطرد القبيلة الأخرى يضاف إلى هذا أن الخلافة المزعومة وصلت إلى حد الاستسلام لليهود ومخططات اليهود، فهم في شغل شاغل عن الأمة الإسلامية، وحكمهم لم يكن قائما قياما حقيقيا. ثم إن ممثليهم وعسكرهم الموجودين كانوا يدافعون عن ماذا؟ عن الشرك والمشركين، كانوا يدافعون عن الشرك والمشركين، ووقفوا في وجه الدعوة إلى الله، فالذين قيموه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى الإمام محمد بن سعود وعلى الدولة السعودية الأولى والثانية فقضوا عليهما، لكن أراد الله أن تحيا من جديد وبثوب جديد أقوى مما كانت عليه. الذين قيموه هو دعوتهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وجهودهم في القضاء على ماذا؟ على مظاهر الشرك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم تفضل.
قال بعض الإخوة السلام قال للمدعو قارب الشهيدان يرجو التعليق عليه من قضية.
نعم.
ذكر في المقال وجوب الجهاد وقال من أنواع الجهاد الجهاد ضد الكفار.
نعم.
يقول في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم له يصل للحكم بطريقة شرعية من خلال رضا أغلبية الأمة وبيعتهم له، أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية العقيدة السليمة وإقامة الفروض والحدود والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام. يقول فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره، ويجوز القتال لتغييره إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفرادا، أن يغلب على الظن إمكانية تغييره، أن يكون تغييره لمصلحة تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير، أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحيطون به، ولا يطال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة أو النواحي المدنية للدولة أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه، أن يلتزم بمبادئ الإسلام ووسائل الشرعية التغيير، أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد.
هذا المقال معروف صاحبه؟
هذا طارق السودان.
مقال من السودان؟
لا، الكاتب المقال طارق السويدان الكويتي معروف.
السويدان طارق السويدان المفتي مفتي البنات. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. أولا، من فوضه وهو أجهل من حمار أهله في هذه المقالة؟ ثانيا، من هم العلماء الذين يحيل إليهم هنا؟ ثالثا، أين علمه الذي يفتي على ضوئه؟ رابعا، أن هذا المقال لا يعدو أن يكون فتنة من الفتن. خامسا، من الذي يحكم بهذه الشروط ويحددها؟ هذا الرجل كفاه جهلا أنه يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء، كفاه جهلا أنه يدعو إلى التقارب بين الرافضة وأهل السنة، كفاه جهلا أنه يقول إن إخوانه، هو يقول إخواننا طبعا، إن إخوانه الرافضة الأخطاء التي عندهم أقل من الأخطاء التي عند أهل السنة، بل قال إن كنتم تقيمون على إخواننا الرافضة 100 خطأ فأنا مستعد أن أخرج لكم من أهل السنة 500 خطأ بالمقابل. ويقول لإخوانه الرافضة: يا أخي، إذا كان الخلاف بيني وبينك هو سب أبي هريرة فسبه، ولكن لا تجعلني أسمعه، سبه بعيدا عن سمعي. ويجيز سفر المرأة مع غير محرمها، حتى إنه سافر في رحلة دعوية معه 50 امرأة فتيات صغار، والمحرم هو وزوجته. وقد جاءنا قبل 2 أو 3 شهور في المدينة النبوية ومعه 2 فتيات بدون محرم، والمحرم هو وزوجته، واستضافته بعض الجهات الإخوانية والسرورية وأكرموه هو وبناته الذين اللاتي جئنا معه. وفي قصصه التي ينسبها إلى الصحابة أو إلى القرآن كثير منها موضوع ولا أصل له. والحقيقة ماذا تعد من فلتاته وفتواه الضالة؟ وهذه الشروط التي وضعها، من الذي يحددها؟ ومن الذي يحكم بأن هذا الحاكم أو ذاك خرج عن شريعة الإسلام؟ ونحن تكلمنا أمس وفصلنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل مشايخنا، فلا نعيد ذلك التفصيل، غير أنني أقول لنفرض أن الأمر كما قال، وأن بعض الحكام في بعض البلاد الإسلامية وصل بهم الأمر إلى هذا الحال من إقصاء الشريعة واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، لو وصل إلى هذا الحال من الذي يقوم وضعه؟ ثم لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الخروج، ثم لا بد أيضا من أن يكون هذا التغيير الذي يتصوره هو لا بد أن تترتب عليه أمور أو يرتب على أمور كثيرة لا يفقهها هو ولا غيره، لأنه يرى من وجهة نظره ويريد أن يحكم في هذه القضايا من وجهة نظره هو. وهذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين لا إلى العلماء الذين يقصدهم، ولا شك أنه يقصد بعلمائه أولئك الأدعياء الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب. أشك أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فهو كافر، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقد ورد من دعاء عمر بن الخطاب: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر الذي يتصوره هو، نحن لا نقول إنه مستحيل على الله أن توجد جماعة يعيد الله بها السنة في البلاد التي اندثر فيها، أما البلاد التي تحيا فيها السنة فليست بحاجة إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذا الرجل الذي تنكر لبعض أصول الدين أن يتصدر لمثل هذه الفتاوى التي يصدرها إلى شباب الأمة. ولا أدري كيف ينخدع البعض بمثل هؤلاء الذين لا علم عندهم، جهلة، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إخوان هؤلاء جهلة، والله والله جهلة. ومع هذا كله فإنني أشك في أنه من أهل السنة بسبب ممالأته لمن؟ للرافضة. بل بلغني عن جهات أنه رافضي، لكن يتستر بالانتماء إلى أهل السنة وينخدع به البعض، نسأل الله العافية والسلام. وقد رد عليه كثير من أهل العلم، فارجع إلى تلك الردود في كتب لا تذكرني أسماؤها، نعم، الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان، غيره، فيها أكثر من كتاب، فيها أكثر من كتاب في الرد على هذا الجاهل. نعم، لعلنا نختتم بهذا، والله نسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن بالمناسبة أرجو أن يطرح هذا السؤال على سماحة المفتي أو على الشيخ صالح الفوزان أو على الشيخ صالح الغديان، وأن تروهم هذه الفتوى التي أفتى بها ذلكم الجاهل، يعني من يتبرع من الشباب يوصلها للمشايخ قريبا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا إخواني، أرجو أن لا ننسى صاحب هذا الكتاب نواقض الإسلام من الدعاء الخالص لله عز وجل أن يجزيه خير ما يجزي به، عالما عن أمته، لأن لو تأملنا واقع العالم الإسلامي اليوم، بل ولو خرجنا من هذه البلاد إلى أي بلد مجاور لرأينا تلك القباب التي تعبد من دون الله، وتلك القبور التي تشيد ويحج إليها كما يحج إلى الكعبة، ويذبح لها وينذر لها. قد كانت بلادنا قبل ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هو وعضده وسنده بعد الله الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الإمام محمد بن سعود ومن جاء بعده من حكام هذه الدولة المباركة، الذين كانوا ردءا للدعوة فيه، فأزيلت تلك المظاهر الوثنية التي كانت أكثر مما هو موجود في تلك البلاد. وبخاصة حول المسجد النبوي وفي البقيع وفي قبور هنا وعلى قبور الشهداء وكثير من الأماكن، بل وفي الرياض نفسها كقبر زيد بن الخطاب، وما من مكان إلا وكان فيه قباب تعبد وتحج إليها ويذبح لها وينذر لها وتعبد من دون الله. فجزى الله هذا الشيخ عنا عن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. ونبدأ الآن بالناقل السادس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هذه المسألة في غاية الخطورة، لأنها توجد في كثير من الأوساط. الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالمسلمين من أجل دينهم ومن أجل تمسكهم بالسنة، أو الاستهزاء بعلماء الأمة، أمر خطير، بل هو كفر إذا كان الاستهزاء من أجل الدين وبالدين. فإذا استهزأ امرؤ وهو يعلم أو قد نبه ونصح واستمر على ذلك الاستهزاء بالدين أو بأهله أو بالسنة النبوية أو من يطبقونها أو من يدعون إليها، فلا شك في كفره. وقد كفر رجل بأقل من مجرد الاستهزاء بكلمات قد تجري على ألسن بعض الناس، فقد ثبت أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية في سورة التوبة فضحه الله كما فضح المنافقين. والصحيح أنه لم يكن منافقا، وإنما كفر بهذه الكلمة، لأنه لو كان منافقا فكفره ظاهر، لكن الذي عليه المحققون أنه لم يكن منافقا لكنه كفر بهذا. وتقول بعض الروايات أنه تاب بعد ذلك كله، لكن في بداية الأمر وبعد أن فضحه الله عز وجل بقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان يتعلق بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد الآية، وقال: إنما كنا نخوض ونلعب ونقصر الطريق، يعني كأنها من التسالي يقصرون بها الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بالآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنحذر من هذا الأمر فإنه خطير. وبعض الناس يهزأ أحيانا بالمسلمين من أجل أمور يعني تمس الدين، فقد يهزأ به من أجل لحيته أو من أجل سواكه أو من أجل تقصير ثيابه أو من أجل لزومه السنة، فإذا كان المقصود بذلك الاستهزاء من أجل هذه الشعائر فلا شك في كفره، فليتق الله. أولئك الذين يتساهلون بإطلاق أو في إطلاق بعض الكلمات، فما بالكم بمن يصف علماء الأمة وأولياء الله بأنهم علماء الحيض والنفاس أو علماء سلطة أو لا يعرفون إلا ما تحت السراويل أو أنهم غثائية أو أنهم لا يعرفون إلا أحكام كذا وكذا، وأكثر ما يذكر هذا من منظري الطوائف الحزبية البالية التي تستهزئ بالدين وأهله. أحد الكتاب المعاصرين لما سمع حديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، والحديث في البخاري كما تعلمون، قال كلمة خطيرة يرتعد قلب حافيها، فكيف بمن يباشر قولها والعياذ بالله. قال إذا كان الأمر كذلك إذن آلته ما حجمها وما قدرها؟ ويهزأ بعض الكتاب الذين يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون بالسنن كثيرا، أحدهم في كتابه المسمى فقه البدوي يقول كيف حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونحن نرى إنديرا غاندي وجولدا مئير وتاتشر وأقحم معهم بالقيس، فنقول له ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، وهل أفلح هؤلاء النسوة؟ أي فلاح حتى بالقيس رحمها الله التي أسلمت قبل أن تسلم، هل أفلحت؟ أما بعد أن أسلمت وقد تركت الملك. والبعض منهم يهزأ بكل من يطبق السنة، فهذا إذا أقيمت عليه الحجة وأصر فإنه يكفر عياذا بالله. نعم.
قال السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
السحر ما دق أمره وخفي سببه أو لطف سببه، وهو عقد وتعاويذ معينة يستخدمها بعض الشذاذ باستخدام الأرواح الخبيثة من الجن فيؤثر ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه ويقتل، كل ذلك بإذن الله وله حقيقة، له حقيقة قائمة، فإنه يؤثر تأثيرا مباشرا بإذن الله تعالى كما تؤثر العين، وهذه أمور صحيح أنها غيبية، لكن أخبرنا الله عز وجل أن لها تأثيرا فنحن نصدق بذلك. ومنه نوع تخيلي يخيل إلى أعين الناس أن هذا الفنجان انقلب إلى ديك أو إلى دجاجة، أو أن هذا الحجر انقلب إلى ذهب وفضة، فهذا تخيل. لكن هناك سحر حقيقي، نوع من السحر حقيقة ثابت تأثيره بإذن الله تعالى، كما قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن يتعاطاه يكفر، حتى ولو أراد حل السحر بسحر آخر، لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، ولأن الله عز وجل كفر أهل السحر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الأسباب المادية التي تدل على كفره أنه لا يؤثر إلا إذا كفر صاحبه بالله، كأن يهين القرآن أو ينجسه أو يعرضه للنجاسات أو يبول عليه أو يسجد لصنم أو نحو ذلك مما تطلب منه تلك الشياطين التي تتعامل معه لتخديمه في تأثير سحره. فينتج عن ذلك تأثير حقيقي له أثر بإذن الله تبارك وتعالى. بل لقد أثر السحر في النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في تصرفاته الدنيوية، ولم تمس أو ولم يمس رسالته وما جاء به من عند الله. لذلك لا حجة عند من ينكرون هذا الحديث عقلا بدعوى أن ذلك أنه كيف يؤثر ذلك وقد عصمه الله حتى يبلغ رسالته. والجواب أنه أثر في ما يتعلق ببعض تصرفاته الدنيوية، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وقد وضعت له وضع له بعض اليهود ذلك السحر في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة، ووضعوه تحت صخرة أو رعوفة في بئر ذروان، وهذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم. فنزلت المعوذتين وقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم، ورقاه جبريل ورقى نفسه، فقام من ذلك وكأنما نشط من عقال بعد أن أوحى الله إليه وأبطل السحر والسحرة. وهذا كما قلت لا يتعارض مع الآية: والله يعصمك من الناس. فالله قد عصمه من أن يقضى عليه أو أن يؤثر ذلك في شيء مما جاء به من عند الله، علما بأن من العصمة أن الله قد أوحى إليه وفضح هؤلاء السحرة وكشف السحر، وهذا في حد ذاته آية من آيات الله وعصمة له صلى الله عليه وسلم. فلا نلتفت إلى بعض أصحاب المدارس العقلية التي تخضع النصوص الشرعية لعقولها وأهوائها، مثل الذين ينكرون السحر أو ينكرون الجن أو ينكرون العين أو ينكرون بعض أشراط الساعة كالدجال ويأجوج وماجوج والدابة ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك مما ينتشر في بعض كتب القوم. وقد اشتهر بهذا في هذا العصر محمد عبده الملقب بالإمام الكاتب المصري المعروف، وتلقفه عنه تلميذه الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه وعنه، لأن هذا الرجل في جملته سلفي على منهج أهل السنة والجماعة، غير أنه وقع في بعض الشذوذات كإنكار السحر وإنكار نزول عيسى عليه السلام وتأويل مسألة يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما زل فيه عفى الله عنه وعنه. وفي الحقيقة من دعاة المنهج الحق والعقيدة الصحيحة، غير أنه وقع في هذا الزلل، والزلل مردود على صاحبه ولو كان عالما من العلماء. ومما وقع في ذلك المودودي في كتابه خلافة وملوكية، وهو يتكلم على الدجال ويقول إنه إن صحت الأحاديث في المسيح الدجال فإنه مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بالوحي والعياذ بالله. ثم لم ليته اكتفى بهذا، بل زاد إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. من هو تميم الداري؟ صحابي الجليل راوي حديث ماذا؟ الدين النصيحة، وراوي حديث الجساد، وهذا الذي جعله يغمز تميما في حديث الجساد. وهكذا هؤلاء الكتاب الجهلة لم يسلم منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أنهم من أهل السنة. فمنهم من هؤلاء الكتاب من وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغثائية، ومنهم من يغمز بعضهم بكلمات. وقد رد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على الأشقر عندما تكلم وآذى وغمز وسب أبا بكرة نفيعا ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه في كتاب صدر متداول، فاقتنوا هذا الكتاب الشيخ يوزعه واستفيدوا منه، وله جهود مبارك بالذب عنه، وله كتاب عن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. كما أن أحدهم قبل أيام قليلة وهو يذكر قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه في قصة تقبيل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين وقال كلمته جهلا إن له عشرة من الولد ما قبل واحدة منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قبلك من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فعقب هذا المسكين الذي له فلتات كثيرة من هذا القبيل، قال: شوف المهبول. وصحابة حتى من وجد منه خطأ فإنه خير من من جاء بعده. الصحابة كلهم عدول بدون استثناء. الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلنمسك ولا نذكرهم إلا بالجميل، ولا نرد الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي دعوة ما دامت ثابتة إليهم بسند صحيح متصل خالي من العلل والقوادح. فالسحر كفر، ولنتنبه ينتشر هذه الأيام بين الناس بسبب بعض الوافدين، وأكثر ما يقع فيه النساء حيث يذهبن من وراء أزواجهن أو دون علم من أزواجهن وأوليائهن إلى بعض الدجاجرة الذين يأتون من الخارج فيطلبن منهم أن يسحروا أزواجهم أو يسحروا من أرادوا الإضرار بهم. فلنتنبه لهذا فإنه كفر. تعاطي السحر أي عمل السحر كفر يخرج من ملة الإسلام. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الساحر لا يستتاب وإنما يقتل. ما توبته بينه وبين ربه فهذا أمره إلى الله. لكن يرى الإمام الشافعي وغيره ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يستتاب، لأنه مهما كان علم السحر معه فمتى أراد أن يطبقه طبقه. فلنحذر من هذا ولنبتعد عنه تحت أي طائل وتحت أي ذريعة، حتى ولو مرضت ما تبرع إلى السحرة. نبي الله أيوب مرض سنين طوال وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض بالسم الذي وضعته له بنت أبي الحقيقة اليهودية حتى مات بذلك بعد 4 سنين من وضعه، ومع ذلك وقال إنه وجد فيه انقطاع أبهره عليه الصلاة والسلام، وصبر وصابر إلى أن لقي الله عز وجل. أما أن نذهب بمجرد ما يأتينا مرض أو نحس بشيء يقول لك بعض الناس، يقول والله بعض الناس أنا معذور أنا مريض، لماذا لا أكون معذورا أبحث عن أي علاج؟ نعم تداوى يا عبد الله، ولكن ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. فانتبه لهذا الخطر السحر، كما يجب التعاون على كشف السحرة، ومن تستر عليهم فإنه مستحق للعنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محبتا. فلنتنبه يا عبد الله.
قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا الأمر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد المسلمين ومحبته، وهذه المظاهرة في الغالب تكون ناتجة عن مودة قلبية يكنها هذا المسكين للكفار ويتمنى غلبتهم ونصرهم على المسلمين. فمن وصل إلى هذه الهاوية فهو كافر، لا شك في كفره. قال الله تعالى: ومن يتولهم منهم فإنه منكم فإنه منهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأوثق عرى الإيمان البغض في الله والحب في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله. ومسألة الولاء والبراء لعلنا إن شاء الله تعالى أو لعل أخي أبا مالك وفقه الله درس كتابا سأقترحه في هذا الباب إن شاء الله تعالى إذا توفرت الأسواق حول مفهوم الولاء والبراء، لأن الناس في مسألة الولاء والبراء على أقسام، فمنهم من يفسر كل معاملة مع الكفار بأنها نوع من ماذا؟ من الولاء، وأنها لا تتفق مع البراء. وهناك من يفرط في ولاء الكفار إلى درجة المودة والمحبة، وهناك من يفسر أي ولاء بأنه كفر. والولاء المحرم على قسمين: نوع كفر ينقل عن ملة الإسلام وصاحبه كافر عليه أن يجدد إسلامه، وهو إذا أحب المسلمين إذا أحب الكفار في قلبه ووادهم وتمنى نصرهم على المسلمين ويفرح إذا دالوا على المسلمين. فمثل هذا يكفر ولا شك، بل إن مثل هذا قد يترجم ذلك ترجمة عملية بمظاهرته للمشركين ومعاونته لهم وتمني نصرهم على المسلمين. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فهو كفر وردة عن الإسلام. وهناك ولاء محرم لكنه لا يصل لدرجة الكفر، كمن يعاون المشركين ويداهنهم مع بغضهم في قلبه، أو يتصرف تصرفا فيه خدمة لهم ضد المسلمين مع أنه لمصلحة دنيوية يراها، أو لغلبة هوى أو طمع دنيوي مع أنه يكرههم في قلبه ويبغضهم، فمثل هذا كفر أم معصية؟ مثل هذا معصية لا تبلغ درجة الكفر، ولا شك أنها قد تجر والعياذ بالله إلى الكفر في نهاية المطاف. الأمر خطير. وهناك أمور لا دخل لها في الولاء والبراء، وإنما بعض الجهلة يدخلها، كالتعامل الدنيوي كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار، بل والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، فإن هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير، وقد مسح علي رضي الله عنه 16 ذنوبا يعني دلوا ليهودية كل ذنوب بتمرة، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق هاديا خريثا، وقد عامل أهل خيبر على زروعها ونخلها بشطر ما يخرج منها، وما زال المسلمون يتعاملون مع الكفار في مثل هذه القضايا إلى يومنا هذا. ومن فسر هذا بأنه نوع من الولاء فإنه أجهل من حمار أهله. ولعلي ذكرت لكم قصة يوما في بعض المناسبات، اتصل بي رجل يبيع البيبسي وقال إن أمام شابين يقفان إلى جواري وينصحان بأن أهريق الآلاف من كراتين البيبسي التي عندي، فماذا أفعل؟ فقلت له ما السيارة التي يركبانها؟ فقال هي سيارة فورد. قلت قل لهما يحرقان هذه السيارة ثم بعد ذلك تنفذ لهما ما أرادا. رجل فرح وقال لهم هذا الكلام بنصبه، فبهت من أفتى بغير علم. لو فتحنا هذا الباب لخلعنا حتى ملابسنا التي علينا. نعم هذا تخطير من المسلمين، لكن مع هذا هذه الأمور الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فالتعاملات التجارية والإيجار في ذلك، اللهم إلا بيع ما يضر بالمسلمين كبيع السلاح للكفار وبخاصة المحاربون، فمثل هذا محرم ولا شك. فلنحذر من هذا ولنفرق بين الولاء المحرم وبين التعاملات الدنيوية المباحة. نعم تفضل.
قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
أولا أنبه إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ثانيا أن الله قد يخص نبيا بعلم ليس عند النبي الآخر، وإن كان هذا النبي الذي خص بعلم معين أقل فضلا من النبي الآخر. فسليمان عليه السلام وهبه الله ملكا لم يوهب لأي نبي بعده ولا قبله. ولا شك أن أولي العزم الرسل أفضل منه وفي كل خير وكل مفضل. ثانيا مسألة الخضر وأنه يلقى بعض الناس فيعطيه بعض العلوم كما يزعمه المتصوفة، لا شك أن هذا باطل ولا يصح. وهذه تخيلات شيطانية يتخيلها البعض ممن سلكوا بعض الرياضات أصل المتصوفة حتى وصلوا إلى الهلوسة وادعوا هذه الدعوة الباطلة. وليس المقصود أن مقصود الشيخ رحمه الله أن الخضر خرج عن الشريعة التي أنزلت على موسى لكونه يجوز له ذلك، وإنما المراد أن موسى نبيا، أن موسى نبي كما أن الخضر نبي، وكل منهم قد أوحي إليه بما أراده سبحانه وتعالى، هذا هو مقصود الشيخ. لكنه يرد على هذه الفيرية التي ينتحلها البعض من أن الخضر عليه السلام كان من قوم موسى فخرج عن شريعته لأنه قد أوتي العلم اللدني الذي لم يؤتى موسى عليه السلام، وينسجون حول هذا الأمر حكايات وحكايات، ويزعمون أن بعض شيوخ الطرق الصوفية قد أوتي هذا العلم اللدني وبالتالي فإنه لا يسأل عما يفعل فيهلك على الناس بما لا يعرف، ويقول لهم حدثني قلبي عمن؟ عن ربي. أو يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيهزؤون بالحديث وأهله والعياذ بالله. بل ولم يقفوا عند هذا الحد، فقد زعم التيجانية أن صلاة الفاتح قد سمعها شيخ طريقتهم مباشرة من الله عز وجل، وهي نوع من أنواع الصيغ التي يرون أنها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن من قالها فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعبر 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين. يعني يقول هذه الكلمة ويتزوج بلايين النساء ومليارات من النساء. ولعل هذا هو بيت القصيدة عند هؤلاء المتصوفة، لأنهم يستبيحون لأنفسهم من النساء ما حرم الله جل وعلا، فيتزوج زعماؤهم 100,000 في آن واحد، وهذا موجود الآن في بعض بلاد المسلمين، لأن شيخ الطريقة عندهم يفعل ما يشاء ويختار، لا رد للقضاء ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، وهذه أمور يختص بها الله سبحانه وتعالى. وهذا لا تظنه مبالغة، هذا موجود في كتاب موجود عندهم يباع، وهو موجود في مكتبتي ضمن كتب كتبت عليها وصية أنني إذا مت فإنها تسلم لقسم الاطلاع المحدود بالجامعة الإسلامية، من كتب الرافضة وكتب المتصوفة وكتب الملاحدة وغيره، وبعض كتب الطبقات الصوفية وغيرها وكتب أهل الكلام، لأننا نحتاجها في بعض الرسائل وفي ثبوت إثبات ما يمكن أو ما نحتاج إلى إثباته فيما لو أنكروا. فنعم العلم الذي أخذ ميتا عن ميت، نعمة السلسلة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن من ظن أنه يسعه الخروج عن الدين كمن يعتقد أن أحكام الشريعة لم تكن صالحة للتطبيق وأن القوانين الوضعية هي الصالحة في هذا الزمان، فلا شك في كفر من كان هذا شأنه، لا شك في كفر من يرى ذلك ومروقه من الدين. ومثله من ألف كتابا كالكتاب الأخضر وحمل الناس عليه وقال إنه هو الصالح للتطبيق وأنه هو الشريعة التي يجب تطبيقها، وأن أحكام الإسلام لم تعد صالحة للأمة، فلا شك أن هذا كفر يمرق معتقده وصاحبه من دين الإسلام وردة عن الدين، لا شك أنه ردة عن الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. إذن من يعتقد أنه يسعه الخروج عن الشريعة ويلحق بهؤلاء من يعتقد سقوط التكاليف الشرعية بدعوى أنه يصل إلى مرحلة من الولاية تسقط عنه فيها التكاليف والعياذ بالله، فلا شك أن هؤلاء الأصناف كلهم كفر يمرقون من الدين ومرتدون عنه. نعم.
قال العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
العاشر: الإعراض عن دين الله عز وجل بحيث لا يتعلمه المرء ولا يعمل به. الذي لا يعمل شيئا من الدين حتى ولو انتسب إليه لا شك في كفره بإجماع المسلمين، ولذلك من لم يعمل شيئا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن شهادته مردودة عليه، وهذا بإجماع أهل العلم أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئا بل ظل معرضا عن الدين يعني مسلم بالهوية، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر، مسلم بالوراثة، فلا شك في كفره ومروقه من الدين. وهذا بإجماع المسلمين أيضا، إجماع علماء الأمة، أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئا وأعرض عن الأعمال الصالحة وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكفر. وقد ذكر الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فإنه أشد الناس ظلما لأنه ترك ما أوجب الله عليه، بل ترك كل الواجبات بدون استثناء، فكان من المعرضين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لعل المستثنى من ذلك من أسلم ثم مات ولم يعمل شيئا، رجل تشهد ثم مات لتوه فورا بعد نطقه بالشهادتين، وقد نطق بلسانه مؤمنا بقلبه لكن لم يتمكن من العمل، فمثل هذا لا شك أنه يستثنى لأنه ليس معرضا، وإنما هذا الذي وسعه فعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا متخيل موجود بل متصور يعني ليس متخيلا بل متصورا، رجل شهد نطق بالشهادتين ثم أصابته سكتة قلبية، ما عرف لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا ترك المحرمات التي كان يفعلها، مجرد أن تشهد مات. فمثل هذا لا شك أنه لا يدخل في هذه المسألة. ومثل من مات من الصحابة قبل أن تشرع الأعمال، فمع اعتقادنا بأن تارك الصلاة كافر ولو كان تهاونا، فإن من مات قبل أن تفرض الصلاة فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأنه فعل ما وسعه فعله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك لما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وأمر الله الناس بالتوجه إلى الكعبة، قال الله كأن بعض الصحابة قد كيف بإخوانهم الذين صلوا إلى القبلة وماتوا، فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمقصود بإيمانكم هنا ماذا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل وبعد عنه وابتعد عنه مع قدرته، من أعرض عن الأعمال الصالحة مع قدرته عليها وتركها بالكلية كفر بإجماع المسلمين، وهو أحد نواقض الإسلام. وفق الله الجميع بما فيه رضا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بقي قطعة.
نعم
بقي كلام.
نعم تفضل.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله بالموجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه النواقض العشرة نبه إلى أمر، لأن هذه النواقض من وقع فيها متعمدا عامدا متعمدا، هازلا كان أو جادا أو مازحا، فلا شك في كفره. ويستثنى من هذا المكره، وهل يعذر بالجهل؟ قولان لأهل العلم، لعل الأولى هو أن يترك هذا إلى الله تبارك وتعالى إذا كان المرء جاهلا بهذه الأمور، يجهل أنها من الدين وهو ممن يرى أنه على الإسلام، لكن يجهل تلك الأحكام، لا شك أنه تنطبق عليه الأمور، ولكن الأولى أن يوكل أمره إلى ربه. هل يعذره أو لا يعذره؟ نقل هذه العلم هذه المسألة إلى الله جل وعلا. أما من أكره على ارتكاب أمر من هذه الأمور مع كونه مطمئنا بالإيمان، كون قلبه مطمئنا بالإيمان، فلا شك أنه معذور بنص كتاب الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أجبر المشركون عمارا رضي الله عنه على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فإيش؟ فأكر. لأن الله يعلم عذره ويعلم أنه غير قاصد وغير متعمد، بل فعل ذلك تحت طائلة العذاب وتحت وطأة العذاب، فهو معذور إذا أكره في هذا الباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم شر هذه النواقض، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ صالح شيخنا خيرا على هذا الشرح المفيد. وهنا أسئلة الشيخ لأدنتم.
تفضل.
يقول السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ، الناقض التاسع من النواقض لم يتضح لي.
لم
يتضح لي.
نعم.
وخاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله إن الخضر وسعه الخروج من شريعة موسى عليه السلام.
الخضر إذا قلنا إنه نبي من الأنبياء وهو الصحيح، لم يرد هذا الاعتراف وأنه خرج عن الشريعة التي جاء بها موسى من عند الله، بل موسى نبي والخضر نبي، وقد يكلف نبي بما لم يكلف فيه نبي آخر. المسألة واضحة. وحتى لو قيل إنه عبد صالح وليس بنبي، فإن الله قد خصه بهذا العلم الذي لم يعرفه موسى عليه السلام، وهذا لا يعيب موسى عليه السلام، لا يعيب. حتى لو قلنا بقول من قال إنه ليس نبيا وإنما هو عبد صالح وعبد من عباد الله الصالحين، فليس هناك ما يمنع من أن يخصه الله عز وجل بعلم لم يخص به موسى عليه السلام، لكن الصحيح أنه نبي، وإذا آمنا بأنه نبي لم يرد، لم يعد هذا الاعتراض قائما البتة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن من نواقض الإسلام العشرة مظاهرة المشركين ومعاولتهم على المسلمين.
نعم.
كيف تقولون إن الحكام ليسوا بكفار وقد عاونوا المشركين على المسلمين، وهذا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب زعيم الدعوة السلفية يقول بخلاف قولكم؟
يقول
بخلاف قولكم.
يقول بخلاف قوله
قولكم
قولهم
قولكم قولكم
قولكم شيخ الإسلام الإمام الجليل محمد عبد الوهاب بين وأوضح هذه المسألة كما وضحها أئمة المسلمين في كل زمان ومكان، وبينوا أن المظاهرة المقصودة هي مناصرة المسلمين ضد الكفار، عفوا، مناصرة الكفار ضد المسلمين المبنية على الاعتقاد القلبي، هذا الذي يقصد الشيخ. وأما ما فصلته فدليله قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، من كونه ذهب إلى المشركين وأرسل خطابا مع تلك العجوز يبلغ المشركين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهو رضي الله عنه يعلم يقينا بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يتخذ يدا عند من؟ عند المشركين، لئلا يؤذوا أهله، أراد أن يتخذ عندهم يدا أو صنيعة، والمصانعة أحيانا في مثل هذه الظروف قد يضطر إليها. أما إذا نتجت هذه المظاهرة عن حب ومودة للكفار ورغبة في نصرهم على المؤمنين، فهذا لم يقل أحد بأنه جائز، بل لم يشك أحد في ماذا؟ في كفر من أحب الكفار وظاهرهم وأحب نصرهم على المؤمنين. وما أظن أن هناك خلافا في هذه المسألة، ولعلي ما أوضحت في الدرس، أو لعل الأخ فهم فهما خاطئا، وأنا لم أخالف الشيخ رحمه الله تعالى، بل أيدت قوله، بل شرحت قوله رحمه الله، وأنه يعني من ظاهر الكفار وعاونهم وناصرهم ضد المسلمين، لأن معنى الولاية المناصرة والمعاونة، فمتى كانت هذه المناصرة والمعاونة يعني مبنية على حب الكفار أو مودة لهم؟ فلا شك في كفر من فعل ذلك. لكن لو أن إنسان غلبته مصلحته وغلبه هواه، وهو يبغضهم ويكرههم ويتمنى هزيمتهم، نكفره؟ ها؟ أنا لا أرى أنه يكفر، هو ارتكب محرما ولا شك، لكن لا أرى أنه يكفر. نعم، انتدوا إلى الضيف، قلت مع بغضه لمن؟ الكفار في قلبه، يبغضهم ويتمنى أنهم لا ينتصرون، لكن إما أنه أغري بمال أو شهوة أو نحو ذلك فوقع فيما وقع فيه، مع اعتقاده أنهم كفار ومع تمنيه هزيمتهم. لا تحمل كلام ما لا يحتمل، فإنه قد لاقينا ولاقى طلبة العلم بل وعلماؤنا من الأكاذيب ومن التشويش ومن الكذب ومن التحامل ما لا يمكن تصوره، بل ما حدث قبل أيام قليلة أن أحد الأفاكين في المدينة نسب إلي ونشره بين الناس في الرياض، نسب إلي أنني قلت إن البابا باب الفاتيكان قد دخل الجنة، فأسألكم بالله أن تدعوا عليه معي على هذه الفرية، لأنني أعرف أنه قالها وهو يعلم أنه كاذب في مقولته، وهو أحد زعماء الحدادية في هذه الأزمنة. لعلي أعيد وأكد، أنا أعني لا أرى أنني خرجت عن قول الشيخ رحمه الله، المظاهرة والمعاونة أو المعاونة للكفار ومحبة نصرهم من القلب لا شك أن هذا كفر، بل هو من أقبح أنواع الكفر. لكن ما زلت أقول، وهذا قد ذكره أهل العلم في مواطن كثيرة، ذكره شيخ الإسلام وغيره، بل كما قلت لكم قصة حاطب هي من هذا القبيل، شخص حصلت منهم معاونة للكفار لمصلحة دنيوية اغتر بها، وهو يكرههم ويبغضهم ويعتقد كفرهم ويتمنى هزيمتهم، لكن وقف معهم لمصلحة دنيوية بحتة، في بعض المواقف، أنا لا أرى أن هذا يكفر ولا يخرج من الدين، بل قد ارتكب منكرا ومحرما يخشى أن يجره يوم من الأيام مع استمرائه لذلك إلى الكفر. نعم.
ورد في كلام الشيخ زعيم الدعوة السلفية الشيخ محمد تعليق لكم على هذا.
أحسنت. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أرجو أن يكون ممن شملهم الحديث، يبعث الله على رأس كل 100 عام أو قرن رجلا يجدد الله أو يجدد لهذه الأمة ماذا؟ دينها، يعني يحيي الله به السنة. الشيخ ما أتى بجديد، بل الشيخ رحمه الله لما أنار الله بصيرته بالعلم النافع وبخاصة التوحيد في الوقت الذي تمتلئ بلادنا آنذاك بمظاهر الشرك والوثنية، ثم مكنه الله عز وجل ونصره بعضده وسنده بعد الله الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأبناؤه وأحفاده من بعده إلى يومنا هذا، فهذا تمكين من الله عز وجل، بل وعد وعد الله به المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد تحالم الزعيم والشيخ على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فنصره الله. وهنا أود أن أنبه على خطورة شبهة يتعلق بها الحزبيون ويرددونها، حيث يرون أن الشيخ والإمام الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود قد خرج على الخلافة. هذه فرية يتعلق بها دعاة الخلافة المزعومة، ولا شك أن المسلمين جميعا يتمنون اليوم الذي يكون فيه المسلمون تحت خلافة واحدة، غير أن هذا قد انتهى منذ انتهاء الخلافة الراشدة، بل ومنذ انتهاء الدولة الأموية. وأما ما قام به الشيخ والإمام فإنه عمل يجب أن يقوم به كل مسلم آنذاك، حيث إن بلاد المسلمين تعج بالشرك والوثنية، بل إن ديوان الخلافة المزعومة ما سلم من ذلك، ومن ذهب إلى تلك البلاد يرى تلك المظاهر، فهم لم يخرجوا وإنما دعوا الناس إلى توحيد الله، فلما لم يستجيبوا من لم يستجب لا شك أنهم ألزموه بالسيف. ثم أنبه على نقطة، هل العالم الإسلامي عامة في ذلك الوقت والجزيرة العربية خاصة هل هي محكومة؟ الواقع أنها غير محكومة، بل تنتشر فيها فالحكم للقبيلة، القبائل يغزو بعضها بعضا ويفتك بعضها ببعض، الحجاج يسلبون ولا يصل منهم إلا الخليج، تؤخذ منه إتاوات في كل مكان وعبر أي طريق. وذلك أن تلك الخلافة التي يتحدث عنها جهلت العرب خاصة وأهل الجزيرة عامة مئات السنين، قرونا طويلة، والناس يرزحون تحت نير الجهل، حتى ظهر هذا الإمام شيخ الإسلام ومعه الإمام محمد بن سعود، فأخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور. والله إن الجزيرة غير محكومة في ذلك الوقت إلا بحكم القبيلة، وكل قبيلة لها أعراف تتحاكم إليها، أعراف طاغوتية. وأذكر لكم من الأعراف طاغوتا يسمونه الملحس، لو سألتم كبار السن لأخبروكم عنه. وهذا الملحس رجل معه آلة سحرية، إذا اتهم رجل بقتل أو سرقة أو جريمة أتي به إلى هذا الملحس، وعنده حديدة يقال إنه أهداها إليه رجل يماني، وأسرته إلى الآن عندنا من جماعتنا حربي إلى الآن يلقبون بماذا؟ بالملحس. إلى هذه اللحظة فلان الملحس، فيا ليتهم يغيرون اللقب، لأنه مبني على عمل شركي سحري طاغوتي. عنده حديدة يضعها في النار حتى تصبح شقراء من النار فيخرجها، وهذا كله بعد أن يشترط على المتخاصمين أن يقبل الدية وأن يتنازل المدعي عن المدعى عليه. فيلحث المتهم تلك الحديدة. العجيب أنه إن كان مذنبا فعلا تحصل نفطة في لسانه، نفطة جرف بسيط حبة، وإن كان بريئا يلحث هذه النار ولا تضره. لا شك هذا لون من ألوان الإيه؟ السحر. بل إن الغلبة للقبيلة، ولذلك قد تتغلب القبيلة على تلك فتطردها من ديارها وتحل محلها، ثم يأتي اليوم الذي تأتي تلك القبيلة وتطرد القبيلة الأخرى. يضاف إلى هذا أن الخلافة المزعومة وصلت إلى حد الاستسلام لليهود ومخططات اليهود، فهم في شغل شاغل عن الأمة الإسلامية، وحكمهم لم يكن قائما قياما حقيقيا. ثم إن ممثليهم وعسكرهم الموجودين كانوا يدافعون عن ماذا؟ عن الشرك والمشركين، كانوا يدافعون عن الشرك والمشركين، ووقفوا في وجه الدعوة إلى الله. فالذين قيموه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى الإمام محمد بن سعود وعلى الدولة السعودية الأولى والثانية فقضوا عليهما، لكن أراد الله أن تحيا من جديد وبثوب جديد أقوى مما كانت عليه. الذين قيموه هو دعوتهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وجهودهم في القضاء على ماذا؟ على مظاهر الشرك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم تفضل.
شكرا بعض الإخوة السلام قالت للمدعو قارب الشريدان يرجو التعليق عليه القضيب.
نعم.
ذكر في المقال وجوب الجهاد، وقال من أنواع الجهاد الجهاد ضد الكفار.
نعم.
يقول في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم له يصل للحكم بطريقة شرعية، من خلال رضا أغلبية الأمة وبيعتهم له، أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية العقيدة السليمة وإقامة الفروق والحدود والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام. يقول: فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره، ويجوز القتال لتغييره إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفرادا، أن يغلب على الظن إمكانية تغييره، أن يكون تغييره لمصلحة تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير، أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحيطون به، ولا يطال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة أو النواحي المدنية للدولة أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه، أن يلتزم بمبادئ الإسلام ووسائل الشرعية التغيير، أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد.
هذا المقال معروف صاحبه؟
هذا طارق السودان.
مقال من السودان؟
لا، الكاتب المقال طارق السويدان الكويتي معروف.
السويدان طارق السويدان المفتي، مفتي البنات. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أولا، من فوضه وهو أجهل من حمار أهله في هذه المقالة؟ ثانيا، من هم العلماء الذين يحيل إليهم هنا؟ ثالثا، أين علمه الذي يفتي على ضوئه؟ رابعا، أن هذا المقال لا يعدو أن يكون فتنة من الفتن. خامسا، من الذي يحكم بهذه الشروط ويحددها؟ هذا الرجل كفاه جهلا أنه يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء، كفاه جهلا أنه يدعو إلى التقارب بين الرافضة وأهل السنة، كفاه جهلا أنه يقول إن إخوانه، هو يقول إخواننا طبعا، إن إخوانه الرافضة الأخطاء التي عندهم أقل من الأخطاء التي عند أهل السنة، بل قال: إن كنتم تقيمون على إخواننا الرافضة 100 خطأ فأنا مستعد أن أخرج لكم من أهل السنة 500 خطأ بالمقابل. ويقول لإخوانه الرافضة: يا أخي، إذا كان الخلاف بيني وبينك هو سب أبي هريرة فسبه، ولكن لا تجعلني أسمعه، سبه بعيدا عن سمعي. ويجيز سفر المرأة مع غير محرمها، حتى إنه سافر في رحلة دعوية معه 50 امرأة فتيات صغار، والمحرم هو وزوجته. وقد جاءنا قبل 2 أو 3 شهور في المدينة النبوية ومعه مجموعة فتيات بدون محرم، والمحرم هو وزوجته، واستضافته بعض الجهات الإخوانية والسرورية وأكرموه هو وبناته اللاتي جئنا معه. وفي قصصه التي ينسبها إلى الصحابة أو إلى القرآن كثير منها موضوع ولا أصل له، والحقيقة ماذا تعد من فلتاته وفتواه الضالة. وهذه الشروط التي وضعها، من الذي يحددها؟ ومن الذي يحكم بأن هذا الحاكم أو ذاك خرج عن شريعة الإسلام؟ ونحن تكلمنا أمس وفصلنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل مشايخنا، فلا نعيد ذلك التفصيل، غير أنني أقول لنفرض أن الأمر كما قال، وأن بعض الحكام في بعض البلاد الإسلامية وصل بهم الأمر إلى هذا الحال من إقصاء الشريعة واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، لو وصل إلى هذا الحال من الذي يقوم وضعه؟ ثم لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الخروج، ثم لا بد أيضا من أن يكون هذا التغيير الذي يتصوره هو لا بد أن تترتب عليه أمور أو يرتب على أمور كثيرة لا يفقهها هو ولا غيره، لأنه يرى من وجهة نظره ويريد أن يحكم في هذه القضايا من وجهة نظره هو. وهذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين لا إلى العلماء الذين يقصدهم، ولا شك أنه يقصد بعلمائه أولئك الأدعياء الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب. أشك أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فهو كافر، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقد ورد من دعاء عمر بن الخطاب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني فيه مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر الذي يتصوره هو نحن لا نقول إنه مستحيل على الله أن توجد جماعة يعيد الله بها السنة في البلاد التي اندثرت فيها، أما البلاد التي تحيا فيها السنة فليست بحاجة إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذا الرجل الذي تنكر لبعض أصول الدين أن يتصدر لمثل هذه الفتاوى التي يصدرها إلى شباب الأمة. ولا أدري كيف ينخدع البعض بمثل هؤلاء الذين لا علم عندهم، جهلة، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إخوان هؤلاء جهل، والله جهل. ومع هذا كله فإنني أشك في أنه من أهل السنة بسبب ممالأته لمن؟ للرافضة. بل بلغني عن جهات أنه رافضي، لكن يتستر بالانتماء إلى أهل السنة وينخدع به البعض، نسأل الله العافية والسلام. وقد رد عليه كثير من أهل العلم، فارجع إلى تلك الردود في كتب لا تذكرني أسماؤها، نعم، الإيضاح والبيان
في أخبار طريق السويدان غيره، فيه أكثر من كتاب، فيه أكثر من كتاب في الرد على هذا الجاهل. نعم، لعلنا نختتم بهذا، والله نسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن بالمناسبة أرجو أن يطرح هذا السؤال على سماحة المفتي أو على الشيخ صالح الفوزان أو على الشيخ صالح الغديان، وأن تروهم هذه الفتوى التي أفتى بها ذلكم الجاهل. يعني من يتبرع من الشباب يوصلها للمشايخ قريبا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.